مسألة أيضا من ضمن مسائل كثيرة قد سبق طرحها، كانت من أسباب انحراف جماعات كثيرة كجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية والتنظيمات وكذا، وهي التعامل مع أهل الذمة والتعامل مع أهل الكتاب، فإن هؤلاء قد نظروا إلى هذه المسألة على أنها مسألة ولاء وبراء وأعطوا لوازم في ذلك وهي لوازم كفرية، وقالوا بأن العهد مع هؤلاء والتعاقد مع هؤلاء على بعض الأمور، قالوا هذا يدل على انخرام الولاء والبراء، بل ويدل على نصرة هؤلاء على المسلمين وعلى بغض دين المسلمين أحيانا ومحبة دينهم باللوازم التي يقولونها كثيرا، ومسألة الاستعانة بهم. وقد سبق وبينا مسألة الولاء والتولي وأحكام ذلك، ويبقى معنا مسألة العقود، عقد الذمة مع هؤلاء إلا عهد المصالحة، هل يجوز هذا أو لا يجوز، وما هي الشروط في ذلك، وهل هذا يتعارض مع الولاء والبراء، وكذلك ما حصل من اعتداءات الجماعات الإسلامية أيضا على الوافدين إلى بلاد الإسلام من النصارى من اليهود وكذا تحت مسمى السياحة أو غير ذلك، فقد كان يحصل اعتداءات كثيرة على هؤلاء بدعوى أن هؤلاء كفار وأنه لا يأتون إلى بلادنا يبثون الكفر ويبثون كذا، وأنهم عندهم المعاصي والفتن وغير ذلك، فرخصوا لأنفسهم الاعتداء على هؤلاء. فهذا فصل، وتلك مسألة أيضا من المسائل التي ينبغي أن تضبط بضابط الشرع، والشرع ليس عواطف بل الشرع أحكام، والإنسان يتهم رأيه أمام النص الشرعي، كما قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، لو رأيتمونا يوم الحديبية ونحن نستطيع أن نرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا رددناه يوم أبي جندل. فالإنسان يرجع إلى النصوص الشرعية ما يرجع إلى العواطف، فالعواطف قواصف، وكل مسألة ينبغي أن تبحث البحث الشرعي. والكلام فيها يعني كثير متفرع، لعلنا ننطلق من ما ذكره صاحب زاد المستقنع مع تعليقات الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب عقد الذمة وأحكامها. قال الشيخ العثيمين: باب عقد الذمة وأحكامها. هذا الباب اشتمل على مسألتين: الأولى عقد الذمة، وتضمن معنى عقد الذمة ومن تعقد له، معنى العقد ومن تعقد له، والثانية أحكام أهل الذمة. يبقى الأولى العقد، والعقد هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول معنى عقد الذمة، والأمر الثاني من تعقد له. الثاني أحكام أهل الذمة، أي ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. وأهل الذمة هم الذين يعيشون معنا في أرضنا، هم أصحاب أرض يعيشون معنا في أرضنا، سوى طبعا الجزيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهم المكث فيها على وجه التملك، على وجه التملك، لكن للمسلمين أن يستجلبوا هؤلاء للعمل إذا رأوا ولي الأمر ذلك، أما على وجه التملك لا، لا يجوز لهؤلاء أن يبقوا في الجزيرة العربية. نعم، وإن أتوا لمصلحة يراه ولي الأمر كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر في المدينة، فإنهم لا يرفعون دينهم ولا يرفعون شعارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليجتمع في الجزيرة دينان. أما ما عدا ذلك من بلاد المسلمين فإذا كانوا يملكون بعض الأراضي أو كذا وفي بعض البلدان فإنهم يبقون في هذا ويدفعون الجزية ويدافع عنهم المسلمون فلا يعتدى عليهم وهم مع المسلمين، فهذا يسمى بعقد الذمة. وأما عقد المعاهدة أو العهد فهذا يعقده ولي الأمر أيضا مع من هو خارج بلاده من بلاد الكفر، إذا حصل بينهم صلح فإنه يجري هذا الصلح على ما اشترطوه، إلا أن يكون فيه شرط محرم. الأمر الثالث عقد الأمان، عقد الأمان والمستأمن. وهذا الرجل معناه الرجل يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان، وهذا الأمان وقع من ولي الأمر أو وقع من أحد أفراد الناس فإنه يصح حتى ولو كان من عبد أو من امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذا حاصل من العقود مع أهل الكتاب، عقد ذمة، عقد أمان، عقد صلح. عقد الذمة يكون لمن معنا في الأرض فلا نعتدي عليه، ويدفعون الجزية ولا نعتدي عليه. عقد الأمان، الأمان وهو ما يدخل به بعض هؤلاء إلى بلاد المسلمين بأمان نؤمنهم فلا يجوز الاعتداء عليهم، وهذا يقوم به ولي الأمر وغير ولي الأمر، إنما عقد الذمة هذا يقوم به ولي الأمر. والصلح وهو ما يقوم به ولي الأمر أيضا مع الكفار، مع أهل الكتاب، كما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فقد صلح صلى الله عليه وسلم معهم وأقام صلحا معهم. إذن أصل العهد مع هؤلاء والصلح لهؤلاء وإقامة العهود بين المسلمين وبينهم، هذا ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فتموا لهم عهدهم إلى مدتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة عقد مع اليهود العقود وأيضا الأمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فمن أمن رجل من هؤلاء كان له الأمان. وبالتالي ليس هذا العقد ولا الصلح ولا كذا يعني ولاء محرما فضلا عن ولاء مكفر، اللهم إلا إذا كان هذا العقد يضر بالمسلمين وهو قد فعله شهوة، فإنه حينئذ يكون ولاء محرما، يكون ولاء محرما. أما إذا كان عهد أو صلح يضر بالمسلمين وهو يريد أن ينصر دينهم ويحب دينهم فإنه حينئذ يكون عقدا مكفرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الذمة لغة هي العهد، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى العهد، لأن الأصل الإنسان يحتمي بأمرين إما بالقرابة وإما بعهد، فهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا يعني قرابة ولا ذمة يعني عهدا. إلى أن قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه إذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي يعني عاد الله وعاد النبي فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة النبي ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني إيه؟ لأن ذمة الله وذمة الرسول أنت ما تدري عن ذمة الله وذمة الرسول، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ليه؟ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال خفرتم ذمة الله ونقضتم ذمة الله وذمة الرسول، لا، أن يقال الواحد فيكم نقض ذمته هذا أعظم، هذا أخف من أن يقال ذمة الله وذمة الرسول. فالذمة هنا بمعنى العهد، وتعرفوا اصطلاحا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. انتبه، تعريف الذمة في الاصطلاح إقرار بعض الكفار على دينهم وفقط، لا على وجه معين، على وجه معين، والوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد أن الأصل عدم إقرار الكفار على دينه، الأصل أننا لا نقر على الدين، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أموت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إحنا ما نقر على الدين نقول أنتم صواب وفعلوا كذا، لكن هذا على وجه إيه؟ معين. ووجه هذا الأصل الذي دل عليه القرآن كما سنذكره ودلت عليه السنة أن الخلق عباد لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام الشريعة، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يردوا إليها لأنهم خلقوا من أجلها، ولكن لنا أن نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ الجواب معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وهنا الإقرار يعني ليس معناه الإقرار يعني صحة مهم عليه، وإنما الإقرار يعني تركهم على دينهم بشروط، وهي إعطاء الجزية والتزام أحكام الملة. ولهذا كان النبي يأمر قواته إذا نزلوا ساحة هؤلاء أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فمعنى الإقرار، انتبهوا، معنى الإقرار يعني ترك هؤلاء على دينهم مع بذل الجزية والتزام أحكام الملة. ليس معنى الإقرار الرضا بما هم عليه، ليس معنى الإقرار تصويب ما هم عليه ولا تصحيح ما هم عليه. فإنك ليس معنى الإقرار محبة هؤلاء وما ودته، لا، وإنما الإقرار يعني ترك هؤلاء، ترك هؤلاء مع بذل الجزية. ليه؟ هل الإسلام في حاجة إلى الأموال؟ لا، ولكن من باب أن تتسع دائرة الدعوة الله سبحانه وتعالى، فهي فقط تأجيل السيف والأخذ بالدعوة بأمان وتغلغل في أوساط هؤلاء مع ذلة هؤلاء وصغرهم والتزامهم بأحكام الملة. أما العهد السابق فهو الهدنة، فنعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين، ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال. وقولون التزام أحكام الملة وليس التزام الملة، يقول بشرط بدل الجزية والتزام أحكام الملة وليس التزام الملة، لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم، مش ما حكمت به الشريعة الإسلامية مطلقا كما سيأتي تفصيله. والأصل قوله في هذا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والخطاب في قول قاتلوا المسلمين عام، فيكون قتالهم فرض كفاية. وقوله من الذين أوتوا الكتاب من هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس وليس للتبعيض، وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ليس المعنى من الذين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فيكون بعض الذين أوتوا الكتاب يفعلون هذا وبعضهم لا يفعل، لا كلهم يفعل ذلك. فمن هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض. طيب، ولو جعلنا من التبعيد لكان بعض أهل الكتاب على دين ومؤمنا، ولكن الأمر ليس كذلك، ولكن الأمر ليس كذلك، فتعين أن تكون من هنا لبيان الجنسي كقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فإن منه لبيان الجنسي يعني صنف الكفرة إلى يعني صنف الكفرة إلى قسمين أهل الكتاب ومشركين. قال صاحب الزاد لا يعقد لغير المجوس، وهذه طبعا مسألة لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين، وهذه مسألة خلافية. والصواب أنها تكون لأهل الكتاب وللمجوس وللمشركين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل قواده يقول يعرض عليهم يقول لهم قولوا الإسلام أو الجزية ثم الجزية ثم القتال. وإذا كان النبي قد أخذ من المجوس فالمجوس أشر من أهل الكتاب من بعض الأوجه، وهذا ما قرره شيخ الإسلام وما قرره أيضا ابن القيم في زاد المعاد أن الجزية لم تؤخذ من الجميع. ونص الآية من الذين أوتوا الكتاب على اعتبار الواقع القائم، فإن الذين قاتلهم الإسلام بعد فتح مكة هم أهل الكتاب ولم يقاتلوا مشركين. ومعنى عن يد، قال الشيخ أن يعطوكم الجزية يدا بيد، بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمه ويقول له اذهب بها للسلطان أو نائب السلطان، لا هو بنفسه يأتي بها، لأن هذا أذل له مما لو أرسل بها خادمه. وقيل عن يد يعني عن قوة منكم عليهم، بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذلوا، لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه ازداد العدو ذلا. والآية تصلح للمعنيين، جميعا، فهما بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها ويسلمه بيده وأن نريه القوة والبأس حتى يكون ذلك أذل له. طيب، وقال الشيخ هذا موضوع المشهور من المذهب أن الجزية لا تأخذ إلا من المجوس واليهود وإيه والنصارى، لكن الصحيح أن تصح من كل كافر، يقول الشيخ. والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم أوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يسلم القوم فادعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم. وهذا دليل على العموم، ويدل ذلك أيضا كون النبي أخذ من مجوسي هجر مع أنهم ليس من أهل الكتاب. يعني لو قلت بأن الآية نص في أهل الكتاب قلنا وقد أخذ من المجوسي اتفاقا. طيب، فبين الشيخ هنا فائدة أيضا، وقال زعم بعض العلماء أن المجوس له شبهة كتاب، ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب المشتبه فيه؟ إنما أخذها الرسول منهم، لأن الله تعالى قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلام على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يدهم صاغرون، فهذا هو الذي نريده. نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام، نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي. وهذا معنى الجزية، أننا نريد أن نحبب هؤلاء في الإسلام وندعو هؤلاء في الإسلام حتى يلتزمهم الإسلام، لا أن نلزمهم بهذا الإسلام. هذا هو الصحيح، وأن قتال الكفار لا للزامين بالإسلام ولكن للزامين بالخضوع لأحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون. طيب، ثم قال صاحب الزاد ولا عقدها إلا الإمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. فهذه الأحكام متعلقة بالجزية. نعم، يقول الشيخ هذا بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبدة، لأن عقد الهدنة على أن تكون مؤبدة يتضمن إلغاء الجهاد. طيب، إذا طلب الكفار، يقول لك العقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدة عقد الذمة. يعني الشيخ يقول عقد الهدنة لا، ما يصح مؤبد، يصح مطلق، لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدة. انتبه، هذا من فروق عهد الذمة، عقد الذمة عن عقد الايه الهدنة، أن الذمة تصح مؤبدة. وإذا طلب الكفار بذلك الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقاتلهم ولو دفعوا الجزية؟ الجواب الأول، إذا قالوا نحن لن نقاتلكم ولا المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية فلا يجوز قتالهم، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية. طيب، كيف نفهم إذن قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ قول الله عز وجل قاتلوا المشركين كافة، وقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، نقول قاتلوا المشركين كافة، هذا هو الأصل، مشروعية قتال هؤلاء كافة، لكن إن أعطونا الجزية فلا نكره هؤلاء على الإسلام، فلا نكره هؤلاء على الإسلام. ولهذا البعض قال الآية منسوخة، والصواب أنها ليست منسوخة ولكنها في حق من أعطى الجزية، فإن من أعطى الجزية رفعنا عنه اليد ولا نكره على الدين. يبقى إذا أعطونا الجزية قبلناها منهم. نعم، ولأن النبي قال إذا أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، هكذا أمر النبي، وهذا دل على كذب مدعي اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على الإسلام، فالإسلام ما يرغم أحدا، ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق، لأن الإسلام دين الله عز وجل فرضه على عباده، فيلزم العباد أن يقوموا به، لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال. ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية، والغالب أنه إذا انفتح الناس وهذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس في الإسلام، لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه، وهذا معروف. من هنا انتفع المسلمون بصلح الحديبية جدا وانتشرت الدعوة، كذلك لما ربط النبي ثمامة في المسجد انتفع بذلك انتفاعا عظيما. يقول الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار، فلو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلدنا فلنجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟ الجواب لا، لأنه يقول لا جزية على صبي، وإنما لم يكن عن الجزية لأنه ليس أهلا للقتال ولا على المرأة ولا كذا، إنما الجزية على المقاتلة فقط. حتى الفقراء ما تأخذ منهم الجزية، لأن من شرطها إيه؟ أن يكون قادرا على القتال وقادرا على دفع الجزية. يقول صاحب الزاد: ومتى بذل الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتاله، أي إذا تم العقد بينه وبينهم وبذل الواجب، فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم إلا الإسلام، بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الآية من أجمع الآيات في باب المعاملات، فكل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذن به الشارع. طيب، وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم، لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه الجزية، فيجب أن ندافع عنهم لأنهم مؤمنون ملتزمون بأحكام الذمة ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا. مسألة: إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الإسلام. يعني لو كان الجزية واجب عليه لكن أسلم في أثناء الحول، طبعا الجزية تكون كل سنة، لو أسلم خلاص سقطت عنه. طيب، فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، أي بما يقتضي الإسلام من الأحكام. فحكم هنا مفرد مضاف يكون عاما، لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففي النفس والمال والعرض، في النفس أي إذا قتلوا أحدا قتلناه، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه. مثلهم يعني يعني من أهل الكتاب، لو واحد من أهل الكتاب قتل واحد من أهل الكتاب. وإن قتله مسلم لا نقتله، لأنه لا يقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل معاه. يبقى لو قتل الذمي المسلم قتلناه، لو قتل الذمي الذمية قتلناه، لو قتل المسلم الذمية أخذنا الدية ولا نقتله، لأنه شرط في القصاص المكافأة. نعم، على أن والصواب أنه لا يقتل المسلم بالكافر، ومن حمل هذا الحديث لا يقتل المسلم بالكافر على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا، لأن غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محارب. وكذلك في المال، فإذا أتلفوا مال المسلم ضمناهم، وإن أتلف المسلم مالهم ضمناه. ما يجوز الإعزاء عن النصران في البلد، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرض. إن اعتديت على نفسه وجب عليك الدية، وإن اعتديت على مالي ضمنت هذا المال. طب إن ضربته ولم تقتله ضربته فإنك تعذر، لكن إن قتلته وقد جاء إلى بلدك. شيخ الإسلام له كلام أنهم إذا قتله مسلم على وجه إفساد فقد يقتل المسلم حينئذ، لا من باب القصاص ولكنه من باب الحرابة. وهذه مسألة مهمة جدا، ان الاصل ان المسلم لا يقتل بايه؟ اذا قتل الكافر، لكن لو كان هذا الامر على وجه الاعتداء والافساد العام ياتي السياح الى بلدنا فيقتلهم، يعتدي عليهم في المطاعم، يعتدي عليهم في كذا، فهذا يقتل حرابة. قال ابن قدامة رحمه الله: اكثر اهل العلم يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر اي كافر كان، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وهكذا. والقول بأن المسلم لا يقتل المعاهد ولو قصد وتعمد العدوان عليه قد يفضي إلى كثرة وقوعه إذا علم الناس أنه لا قصاص في قتل المسلم الكافر. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يقتل حدا من باب الإفساد في الأرض. طيب، يقول ابن تيمية: وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضرهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حد لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى ولو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة. والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم. واضح إخواني؟ يبقى الأصل أن المسلم لا يقتل بإيه؟ لا يقتل بالكافر وفي الدية. لكن لو كان المسلم يعتدي مفسدا في الأرض، يعني في فرق بين المسلم يقتل ذميا في مشكلة بينه وبينه فتقاتل فقتله، هذا لا نقول فيه القصاص إنما فيه الدية. لكن لو مسلم بقى يقول أنا بعتدي على السياح، يعتدي على الأمريكان، يعتدي على البريطانيين، يعتدي على الفرنسيين هنا وهناك في المدن الساحية، هذا اسمه حرابة. وحد الحرابة من يخيف الناس، من يقتل الناس، من يأخذ أموال الناس، ينفذ فيه حد الحرابة، ولا ينظر الأموال التي تؤخذ من مين ولا من الذي يقتل، سواء كان مكافئا عبد أو غير عبد، ذم أو مسلم إلى آخره. وهذه مسألة من دقائق مسائل العلم، من دقائق مسائل العلم، التفريق بين حد الحرابة وبين الحد الأصلي. ولهذا الذي مثلا يأتي في تاجر في المخدرات ويروج المخدرات، هذا نعطيه حد الحرابة، ما نقول نضربه بالنعل وكذا، لأنه تحول من معصية خاصة إلى فساد عام. طيب، يقول الشيخ: كذلك العرض، فلا يجوز لنا أن نغتابهم ولا نقذفهم بالزنا، وذلك أنهم محترمون فهم من المعصومين، فيجب على الإمام أخذهم بذلك كله. وهم أيضا إذا اغتابوا أحدا من المسلمين أو قذفوا أحدا من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر. لكن لو أنت اغتبت، لو أنت قذفت ذميا، فلا يكون فيك الحد وإنما تعذر. نعم. طيب، قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. نقيم عليهم الحدود، لكن ليس بوجب شريعتنا، إنما فيما يتفقون معنا فيه في التحريم. فمثلا الزنا عندهم حرام وعندهم رجم وكذا، يبقى نرجمهم، القتل نقتلهم، السرقة نقطع أيديهم. لكن لو كان مثلا الخمر، الخمر لسه عندهم حرام، فلن نقيم عليهم حد الخمر. قال الشيخ العثيمين: الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، وإقامة الحدود فرض كفاية، والمطالب بها الإمام. فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد، إذا كانوا إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد، وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد. فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لأنهم يعتقدون تحريما، فإذا ترفعوا إلينا في قضية الزنا فنوجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام. فإذا كانوا محصنين، إذا كانوا محصنين فالرج، وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب. وإذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون إقامة الحد، فرضنا أنهم يعتقدون التحريم بس ما يعتقدون إقامة الحد، فهؤلاء نقول إن ترفعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام، وإن لم يترفعوا إلينا تركناهم وشأنهم. نقطة دقيقة من دقائق مسائل العلم، نحن نلزمهم بحكم الإسلام. تمام تمام. فيما لا يعتقدون تحريما لا نقيم عليهم الحدود، فيما يعتقدون تحريما نقيم عليهم الحد فيه. طيب، إذا اعتقدوا تحريم ولم يعتقدوا الحد، والله لو ترفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد، لو ما ترفعوا تركناهم، وإن لم يترفعوا إلينا تركناهم شأنهم، مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة والإنجيل، حتى في التوراة والإنجيل. ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن الصورية في الذي زنى بمرأة يهودية وترافع إلى النبي وجاء بالتوراة فإذا فيها آيات الرجل. طبعا هل احنا نلزم بان نحكم فيهم ابتداء بحكم الاسلام ولا اذا ترفعوا علينا؟ هذا سنذكره الان، مساله مهمه جدا. وقوله دون ما يعتقدون حله مثل الخمر، فالخمر يعتقد الكتاب انه حلال، فاذا جاء الينا مسكران اهل الذمه فاننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وان قلنا ان عقوبه شرب الخمر حد فاننا لا نقيم عليه الحد، لانه يعتقد حله، والذي يعتقد حله الشيء كيف يعاقب عليه؟ لكن سياتي انهم يمنعون من اظهار شرب الخمر. كذلك التبرج، هم يعتقدون ان المرأة تبرج لكن تمنع من التبرج حتى لا تفتن، لكن لا نعامل معاملة المسلمة اذا تبرجت. طيب كويس. ويلزمهم التميز عن المسلمين، طيب ان يكونوا متميزين عن المسلمين في حياتهم مات وكذا وفي الاحكام بعدية. طيب مسألة بقى الحكم، هل هو واجب علينا ابتداء نحكم فيهم ولا اذا ترفعوا الينا؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ايه: وان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنه، وان تعرض عنه فلا يضرك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. قال ابراهيم النخعي: في اهل الكتاب يتحكمون الى امام المسلمين، قال: ان شاء الامام اعرض، وان شاء حكم، وان حكم بينهم حكم بما انزل الله. ده ابتداء، لكن ان ترفعوا الينا حكمنا بما انزل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مقيد بايه؟ فيما يعتقدون تحريما. وقال قتادة يخلى بينهم وبين حاكمهم، واذا دفعوا الى حاكمنا اقيم عليه بما في كتابنا. طيب قال الحسن يخلى بينهم وبين حاكمهم في الزنا، فاذا دفعوا الى حاكمنا اقيم عليه بما في كتابنا. قال الخلال وثق بسنده عن الامام احمد قال اذا تحكم اليهود والنصارى الينا اقمنا عليهم الحدود على ما يجب، فان لم يحتكموا فليس الحاكم ان يتبع شيئا من امورهم ولا يدعون الى حكمنا حتى يحكم عليهم. قال تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم، ان جاءوك فان لم يحكم فلا باس، والنبي قد حكم لما احتكم اليه، ولو اعرض عنهم لكان له ذلك، الا ان النبي اراد ان يقيم عليهم الحد لئلا يلبس عن المسلمين، واراد احياء الرجم. طيب قال حنبل قال عمي يعني احمد حكمنا او حاكمنا حكمنا يلزمهم شريعتنا، هذه الشريعه. قال حكمنا جائز على جميع الملل، ولا يدعوهما الحاكم، ولا يدعوهما الحاكم، فان جاءوا حكمنا بحكمنا. لكن كما قلنا هذا فيما اعتقدون ايه تحريمه. قال ابراهيم لا يقام على الكتاب حد في الخمر، لكن طبعا هؤلاء يمنعون من اظهار الباطل ومن اظهار المعاصي ومن اظهار الفتن ومن الاكل في رمضان امام الناس ومن ومن الى اخره. فاذا من السنه، فان السنه قال الخطابي فان السنه في اهل الذمه الا يكشفوا عن باطن امورهم وعما يستخدمون به من مذاهبهم في الانكحه وفي غيرها من شانهم، وانما وجه ما روي عن عمر من هذا ان يمنعوا من اظهاره للمسلمين وانشائه في مشاهدهم، وان يشيدوا بذكرها كالاشاده بذكر اهل انكحه المسلمين اذا عقدوا في المجالس التي يجتمعون فيها للاملاله. وهذا كما شرط على النصارى الا يخرجوا شعانينهم والا يظهروا صلوبهم لئلا يفتتن بهم ضعفات المسلمين، ثم لا يكشف لهم عن شيء مما يستخلون به من باطن كفر وفساد مذهب. يبقى انتبه، هذه مساله مهمه جدا، انتبهتم اليها يا اخوان ولا اتقنتموها بالنسبه للحكم في اهل الذمه والكتاب؟ ها ها اذا رفعوا لحاكمنا حكم فيما انزل الله، فيما يعتقدون ايه؟ يعني فيما يعتقدون تحريما، اما ما لم يعتقدوا تحريما فاننا نحكم فيهم بما انزل الله، لكن نمنعهم من اظهار ذلك. طيب تركناه، يعني لا نلزمه ان نحكم فيه، تركناه. وهذا فيما يتعلق بالانفس والاموال والايه؟ والاعراض، انما احنا مش هنقول لهم بقى تعالوا صلوا تعالوا اعملوا، لا لا نقول لهم ذلك، لكن يمنعون من ايه؟ من اظهار الفساد الذي عندهم. نعم، بس عايز الحاجة المهمة عشان عايز اخلص. اسكت. احنا قلنا خلاص كلام واضح، قلنا لا يظهر هؤلاء لا يظهرون الفساد، ومن ذلك تربية الخنازير. نعم. طيب هل اعتقاد الكفار الذي يعتقدونه ويمارسونه في بيوتهم وفي أماكنهم، هل هذا من السب لديننا الذي ينتقد به العهد؟ حكم العلماء أن اعتقاداتهم التي يدينون الله بها لا تعتبر من السب الذي ينتقد به عهدهم. قال شيخ الإسلام فإن مقالات الكفار التي يعتقدونها ليست من السب المذكور، فإنهم يعتقدون هذا تعظيما لله ودينا له، وإنما الكلام في السب الذي هو سب عند الساب وغيره من الناس. وفرق بين من تكلم في حقه بكلام يعتقده تعظيما له، وبين من يتكلم بكلام يعلم أنه استهزاء به واستخفاف به. لو سب سبا هو لا يعتقده تقربا إلى الله، إنما سب سبا من باب الاستهانة بالدين الله عز وجل، فهذا نعم ينتقد العهد. أما مجرد أن يأتي بشيء يتضمن النقص لله عز وجل، ولكن لو اعتقد أن هذا مما يعظم به الرب فإنه لا ينتقد العهد بذلك. نعم. طيب، من المسائل أيضا طبعا الوفاء بالعهود لهؤلاء والحرص على عهودهم وعدم الغدر بهم هذا أصل في الشريعة عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر، ونحن ملزمون بالعقد والعهد إذا عقده ولي الأمر، لا نال أنت كما يحصل الآن أو قبل ذلك من الجماعات التكفيرية أن ولي الأمر يكون قد عاهد قوما ثم هم يحدثون الفتن والقلاقل فيقتلون في بلادنا ويقتلون في بلادهم أيضا، بلاد الذين عاهدناهم، فيذهب إلى فرنسا، يذهب إلى أمريكا، يذهب إلى كذا فيقاتل هناك ويقتل هناك، وهذا من الغدر ولا يجوز. وقد مر معنا قصص كبير كثير أن النبي ما كان يغدر حذيفة بن اليمان وأبوه لما لقاهم المشركون وأخذوا العهد عليهم أن يقاتلوا مع النبي، قال النبي وفوا له. ولما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وجاء أبو جندل رده لهم، جاء أبو بصير رده، النبي رده، رد أبو جندل ورد أبو بصير، وقال إن قد أعطينا القوم إيه، إن قد عهدنا القوم، إن قد عهدنا القوم، فلا يجوز الغدر ولا يجوز أن تدخل بلاد كفر بعهد وأمان ثم تحدث فيها فوضى من تفجيرات واعتداءات كما فعل تنظيم القاعدة وكما يفعل بعض التنظيمات التكفيرية هذه، فإن هذه التنظيمات لا تعرف حرمة للدماء. لهذا حكم علماؤنا بأن إيقاع الطائرات والاعتداء على أناس في البلدانين هذا من مما لا يجوز حتى لو كان بيننا وبينهم عهد، وخفنا أن ينقضوا هذا العهد فلا بد أن نوفي لهم وأن نعلمهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم نحن في حل منه إذا خفنا. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي أعلمهم حتى تستوي أنتهم في العلم ولا تبدأهم ولا تبغتهم ولا تعتدي عليهم ولا تبيتهم، هذا لا يجوز، لا بد أن تعلم أولا طالما أنه بينك وبينهم عهد. والنبي قد عهد يهود بني قينقاع والنضير وقريضة و يهود خيبر، ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان هؤلاء في شيء، لما قتل المعاهدين هذا إثم وليس جهادا كما يدعيه البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال الخرقي رحمه الله من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. وقال ابن قدامة معلقا على هذا وأما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمانة مشروطا بتركه خيانتهم، ما يقولوش بقى أن أمريكا بتحارب في الدنيا كلها وفرنسا بتحارب وكذا وكذا، أنت دخلت بعهد وأمان يبقى تلتزم هذا، تلتزم هذا. نعم. لو بيننا وبينهم حرب، لأن طبعا كما سبق وبينا أن بلدان المسلمين كل بلد ينظر في عهدها مع هذه البلد، يعني حتى لو قتلوا بلدا أخرى وأنت بينك وبينهم عهد لا يجوز أن تخونهم، لكن لك أن تعلمهم بذلك. قال تبارك وتعالى ولستنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدخلت هذه البلدان تعتدي عليهم إذا كان بينك وبينهم حرب وهم يعلمون أنك لهم محارب وأنهم لك محاربون. أما أمنوك فلا ينبغي أن تغدر ولا أن تخون، لا ينبغي هذا. طب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلم وقتل كعب بن الأشرف وكان قد أمنه. لا ما أمنه، ما في أمان، هذا الرجل قد نقض أمانه، وإنما هذه حيلة لقتله. أي أمان كان بينه وبين كعب الأشرف؟ ما في أمان، هذا انتقد لأنه سب النبي وتشبب بنساء المسلمين. نعم. قال ابن قدامة وأما خيانتهم، وإلا هات حادثة واحدة في السنة أن النبي خان أو غدر إطلاقا لا يجوز، ما حصل. ما كان النبي أن يغدر وأن يخون، ما كان النبي أن تكونه خائنة الأعين حتى بعينها هكذا يشير أبدا. ولما جاء رجل مضر الدم وجاء يستسمح النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمح له في أول أمر، ونظر لأصحاب انتظر، والرجل يعيد والنبي ينتظر ينتظر ينتظر، ثم سامحه النبي بعد ذلك. فقال النبي لما قتلتموه وقد رأيتموني أنا تأخرت؟ فقال يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك. قال ما كان النبي أن يكون له خيانة العين. يعني سبحان الله العظيم، يعني فقط أنا بس يعطي إشارة بالعين، إشارة بس بالعين، مش يرتب ويأخذ كتائب ويعتدي ويضرب ويفعل ويقتل ويفجر ويحرق، أبدا، حتى إشارة العين، حتى إشارة العين ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خيانته فهو حرمة. يقول ابن قدامة لأنهم إنما أعطوه الأمانة مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه يوم نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده. فإذا ثبت هذا، من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في دين الغدر، وقد قال النبي المسلمون عند شروطهم. وهم يقولون هذا إيه؟ هذا جهاد. شيخ العثمين يقول لا حل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى إن النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يقول صاحب كتاب الجهاد أنواع وأحكام وحد الفصل بينه وبين الفوضى تحت عنوان ضرب الجزية مع القدرة، ولما ذكرت كلام أهل العلم استطرادا في مسألة موجب قتل الكفار فإنه ينبغي أن يعلم أن ضرب الجزية إنما يكون مع القدرة. طبعا ده الأصل، الأصل هو ضرب الجزية عليه، لكن ماذا لو كان بالمسلمين ضعف؟ فضرب الجزية على الكافر الذي امتنع عن قبول الإسلام وطلب إقراري على ديني وكف وكف عن قتال المسلمين يكون مع قوة المسلمين وظهوره مع الكفار، وهذا واضح بداية، فإنه مع الضعف يمسك المسلمون عن قتال عدوهم لأنه لا طاقة لهم بذلك. وإذا كان الأمر كذلك فإن العدو لا يقبل بالذل والصغار، إنه مش هيقبل إذا كان عدوه قويا، وبذل الجزية وهو الأقوى، فحينئذ لا سبيل إلى ضرب الجزية عليه. لو إحنا عاجزين نضرب جزية عليهم، نحن عاجزين نضرب الجزية عليهم. قال شيخ الإسلام إن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد والزمين بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول أمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. ومثال ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة له في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد. فأما في ضرر الإسلام والهجرة التي عز الله فيها دينه وجعل الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعة المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة هذه الأحاديث. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن الجزية إنما ظلمت على الكفار في عهد الجزية، أما من عاهدهم المسلمون عهد مودعة فإنهم لم يضربوا عليهم الجزية. قال شيخ الإسلام عن كفار بني بكر لما فتح النبي مكة، ومما يوضح هذا أن النبي لم يهدر دم أحد من بني بكر الناقضين العهد بعينه، وإنما مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهار، وأهدر دم هذا يعني أنس بن زنيم بعينه حتى أسلم واعتذر، هذا مع أن العهد كان عهد هدنة ومودعة ولم يكن عهد جزية وذمة، والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بالدين ودنياه، ولا ينتقد بذلك عدوه حتى يحارب لأنه في بلده. وقال أيضا أي شيخ الإسلام لأن النبي لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية، لأن طبعا الجزية ما كانت نزلت، الجزية نزلت وشرعت في العام 9 بعد فتح مكة، وهذا مشروع من عند أهل العلم بمنزلة متواترة بينهم، حتى قال الشافعي لما أعلم مخالفة من أهل العلم بالسير أن رسول الله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية، وهو كما قال الشافعي، وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان بنو قينقاع والنضير حلفاء الخزرج وكانت قريظة حلفاء الأوس، فلما قدم النبي هادنهم وودعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حسب معاديم الذي كانوا عليه، حتى إنه عاهد اليهود على أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. يعني إذن الجزية طبعا لا يستدل أحد بأن الجزية ما كان النبي يأخذها قبل أو في أول وجوده في المدينة لأنها لم تكن فرضت بعد، إنما الجزية فرضت بعد فتح مكة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المسلمين لو كانوا في ضعف وإذا فرضوا الجزية وكذا وأخذوها حصل ضرر عليهم، فللإمام أن يترك ذلك لعدم القدرة على القيام بهذا الواجب، والواجبات تسقط مع الضعف لا أن المشروعية تسقط، فالمشروعية قائمة إلى آخر إلى يوم القيامة إلى أن ينزل عيسى بن مريم فيضع الجزية ولا يقبل إلا القتال. فإذا كان بالمسلمين ضعف فللمسلم أو للإمام أن يضع ذلك أو ألا يطالب بذلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكالب أعداء الإسلام عليه. لكن هنا إذا لم يأخذ الجزية هل يقال ولا الكفار أو كذا أو كذا؟ لا، هذا إذا كان بضعف، أما مع القوة فيفرض عليهم الجزية كما ذكر الله في كتابه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه مسألة مهمة جدا أيضا، لأن بعض الناس قد يطعن من خلال هذه المسألة في أن الإمام ما يأخذ الجزية وكذا وكذا، هذا إذا كان من المسلمين ضعف فإنه يجوز له أن يترك ذلك لأنه لا قوة له على أخذ هذه الجزية. طيب، قال أيضا صاحب الزاد ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما ومن تعليه بنيان على مسلم، يعني ما تحدث كنائس جديدة في بلاد الإسلام ولا بيع، ومن هدم منها فإنه لا يقام. قال الشيخ العثيمين فيمنعون من الأمور التي إحداث كنائس إحداث بيع يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود. فإن قال قائل إذا كانوا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن نمنع من إحداث الكنائس في بلادنا؟ الجواب نعم، وليس هذا من باب المكافأة والمثلة، لأن الكنائس دور الكفر والشرك والمساجد دور الإيمان. نعم، فالكنائس التي النصارى قبل الإسلام إذا فتح الإسلام بلدا وفيها الكنائس فالإمام خير بين أن يبقيها وبين أن يهدمها، ولو تركها لا بأس. أما إحداث كنائس جديدة في بلاد الإسلام بعد الفتح فإن هذا لا يجوز اتفاقا وإجماعا. فما هدم منها هل يبنى أم لا؟ إنهم هدموه فلا يبنى، أما إذا هدمه أحد ظلما فقد اختلف أهل العلم، منهم من قال لا تبنى ومنهم من قال تبنى، وهذا القول هو الصحيح خلافا للمذهب، هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. الشاهد من هذا أن أهل الذمة وأهل الكتاب عموما بل وأهل الشرك عموما لابد أن يصار فيهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح وعاهد ولم يعتد عليهم، بل الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وضاروا على إخراجكم أن تولوهم. فهؤلاء طالما أنهم يعيشون معنا وفي إحسان ولا ينقضون عهدا، فهؤلاء نفي لهم بهذا العهد ولا نعتدي عليه. وكما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. فلا يجوز الاعتداء على أهل الكتاب لا في مال ولا في عرض ولا في نفس، لا بسب ولا بشتم ولا بشيء، طالما أنهم لا يعتدون علينا، طالما أنهم لا يعتدون علينا. مسألة بعض الناس يربط كل هذا بدفع الجزية، إذا ما دفعوا الجزية نعتدي عليهم وكذا وكذا. نقول كل هذه الأمور راجعة لولي الأمر، وهذا يرجع فيه لقوة الإسلام وضعفه. قد يكون لو طبق فيه مثل هذه الأشياء قامت عليهم الدول وقامت عليه الدول وحاربته، فلو سكت عن بعض هذه الأشياء من غير إنكار لها شرعا فنقول هذه من سياسة ولي الأمر، ولا ينبغي نحن أي الناس أن يخرج عن أمر ولي الأمر ويقاتل هؤلاء. لا يجوز أبدا أن يحدث أحد شيئا، حتى لو فعل كتابي يهودي أو نصراني فعل شيئا يستحق العقوبة، فإن الذي يعاقبه من؟ يعاقب ولي الأمر ويرفع أمره إلى ولي الأمر، لا يعاقب أحد الناس، لا يعاقبه أحد الناس، إنما يعاقبه ولي الأمر حتى لا ينتشر الفساد في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود على جميع طبق أصنافهم من يهود بني قينقاع والنضير وبني قريظة وهؤلاء وخيبر، عاهدهم صلى الله عليه وسلم ولم ينقض لهم عهدا. وعاهد المشركين الوثنيين عباد الأصنام والأوثان، عاهدهم في صلح الحديبية ولم ينقض عهدا. وإذا استعرضنا القرآن نجد أن القرآن يأمرنا أن نفي لهؤلاء بعهدهم. إذن لا اعتداء على هؤلاء إلا إذا كان بيننا وبينهم حرب، فإذا كان بيننا وبينهم حرب فلا فحينئذ يعتدى عليهم لأنهم يعتدون علينا. أما وهم في بلادنا، أما وهم وبيننا وبينهم عهود أمان وعهود كذا وكذا، فإننا ينبغي أن نفي لذلك. فإن قال هؤلاء لكن هذه العهود يعقدها ولاة أمور وتكون على حساب الدين وتكون كذا وفيها معاصي وفيها محرمات، نقول إن كان فيها مخالفة ومحرمات فإثم ذلك على ولي الأمر، وما عليك إلا أن تنصح إن استطعت النصح أو تصبر، وأمر ذلك إلى ولي الأمر، ولا تتدخل أنت في هذا الباب، أنت لا تتدخل إلا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أباح الإسلام نكاح نسائهم أي أهل الكتاب، وأباح الإسلام حل ذبائحهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الهدايا وكما أهدى له اليهودي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذ، هذه المعاملة ينبغي أن تظهر يا إخوان، وهذه أحكام الإسلام، هذه أحكام الإسلام. فإن وقعت مخالفة لتلك الأحكام فيكون من أوقع هذه المخالفة حسابه على الله سبحانه وتعالى. أما أنت يا من تتبع ولي أمر وتتبع دولتك فلا تفتئس بين يدي الدولة. هذا في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بالمسلمين الذين لهم الذين دماؤهم معصومة، لا نقول بعهد وأمان، وإنما معصومة بأعظم عاصم وهو الإسلام، وهو الإسلام. فلا يجوز لأحد أبدا أن يستوفي شيئا من ذلك بيده ولا أن يتحول مفسدا في الأرض. وأما أحكام أهل الذمة وأحكام أهل الكتاب فهذه تكون لولي الأمر على حسب ما يراها ولي الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلح المشركين مع أن الصحابة في جلهم كانوا لا يرضون بذلك وكانوا يتمنون أن يدخلوا مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم ورأى المصلحة في ذلك، ونزل قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا باختصار جل ما يتعلق بأحكام أهل الذمة من أهل الكتاب، وما يتعلق أيضا بأحكام الصلح مع المشركين. ولهذا لما أفتى شيخنا الشيخ ابن باز بالصلح مع اليهود، وكذلك أفتى العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قام التكفيريون والإفساديون وحكموا عليهم بلوازم باطلة، ومثل ما مر معنا من كلام أسامة بن لادن لما قال أنت أسلمت بلاد الحرمين كذا وفلسطين في غنى عن فتواك يا ابن باز، هذا كلام كله يخرج من معين الفساد والجهل لا من معين العلم. كيف لا يصنع المسلمون اليوم مع ضعفهم ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان الماضي؟ والنبي قدوة لنا وأسوة لنا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم وأن يحسن لنا ولكم التمسك بالسنة، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في ابنة أخينا سمير وأن ينبتها نباتا حسنا وأن يبارك فيها وأن يجعلها قرة عين له وأن يبارك له في جميع أولاده وفي جميع أولادكم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.